الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل النشاطات المصرفية. إيران تؤكد أن الكيان الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة في مواجهته الحالية مع الفلسطينيين. الاحتلال الصهيوني يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة انطباق كافة النشاطات المصرفية في البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفقهية التابعة للبنك المركزي والذي أقيم اليوم برعاية السيد رئيسي، حيث أشاد بجهود أعضاء هذه اللجنة داعيا إلى تكثيف الهمم بهدف إصلاح النشاطات المصرفية داخل البلاد بما يتلائم مع أحكام الشريعة. وفي هذا الاجتماع قدم رئيس اللجنة الفقهية للبنك المركزي الإيراني حجة الإسلام غلام رضا مصباحي مقدم تقريرا حول نشاطات هذه اللجنة على مدى 5 أعوام مضت. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الكيان الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة في مواجهته الحالية مع الفلسطينيين على غرار هزائمه السابقة، وأن استشهاد بعض قادة المقاومة لن يحول دون تلقي الصهاينة الرد. وأضاف كنعاني في تغريدة له اليوم، رغم الإجرام الصهيوني أن الاحتلال قد استهدف نحو 200 نقطة في قطاع غزة خلال يومين وكانت معظم الأهداف مناطق سكنية، مضيفا أن فلسطين وفصائل المقاومة هي متحدة وعازمة للمواجهة، وأن كيان الاحتلال وغاصب فلسطين سوف لن يحصدوا سوى الهزيمة من جرائمهم الحالية. جددت طائرة الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية. وقال مصدر محلي في غزة إن طائرة الاحتلال قصفت منزلا يقع في بلدة بيت حانون الشمالية قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة، ويتعرض قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى عدوان صهيوني أسفر عن اغتيال 4 من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وارتقاء 25 شهيدا بينهم 7 أطفال و4 سيدات وإصابة نحو 76 جريحا، كما خلف القصف الصهيوني دمارا كبيرا في المباني والمنشآت. للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة نتابع ما أفادت به الصحفية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
بوارج الاحتلال الصهيونية في عرض بحر غزة أطلقت قذائفها خصوصا في المنطقة الوسطى، هناك يعني قصف عنيف من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية باتجاه شاطئ المنطقة الوسطى، كذلك لا زال القصف مستمر يطال المناطق الزراعية المحاذية للحدود مع الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في منطقة غلاف غزة. المقاومة بطبيعة الحال استخدمت قذائف الهاون هذه المرة، وقيل أن هناك حرائق في منطقة أشكول في الأرض المحتلة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة. نتيجة هذه القذائف، وكان هناك بشكل مباشر بعد تشييع جثمان الشهداء دك لمنطقة كرم أبو سالم بقذائف الهاون من قبل المقاومة، وتلي ذلك أيضا برشقات صاروخية باتجاه غلاف غزة. الحدث الأبرز اليوم كان تشييع جثامين الشهداء الثلاثة، قائد الوحدة الصاروخية علي غالي مع شقيقه وابن شقيقته، الثلاثة من عائلة واحدة استشهدوا فجر هذا اليوم وشيعوا في مدينة خان يونس في جنازة كبيرة جدا تلاها بيان من الجهاد الإسلامي أكدت فيه الحركة على أن استشهاد غالي لن يوقف العمل الصاروخي وأن الاحتلال سيرى ذلك في الضربات القادمة، هذا ما أكدته حركة الجهاد الإسلامي. وفي نفس الوقت كان هناك تحذيرات من قبل وزارة الصحة وكذلك من قبل المؤسسات الحكومية خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الشفاء، تحدثت فيه المؤسسات الرسمية عن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر لليوم الثالث على التوالي وعدم إدخال أي من المعدات الطبية أو الأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 76 مصابا بينهم حالات حرجة، منهم 24 طفلا يحتاجون لتدخل جراحي عاجل. وبالتالي أطلقت هذه التحذير من داخل وزارة الصحة.
وصل وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي للقاء المسؤولين السعوديين والمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية. وحسب مصادر رسمية أن خاندوزي سيجري اجتماعات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، وتشكل الكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أبرز أهداف هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير لاستعادة العلاقات بين البلدين. أكد وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا التزام عواصمهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومحاربة جميع أشكال الإرهاب والانفصالية والتطرف في هذا البلد. وجاء في أن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والاستخبارات للدول الأربع. كما أكد الوزراء على الأجواء الإيجابية والبناءة للمحادثات، واتفقوا على مواصلة الاتصالات بين كبار المسؤولين والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة. قال ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأولوية في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح. وتابع ممثل السودان اليوم إننا نناشد جميع الدول ذات النفوذ بالمنطقة بالعمل على حل أزمة السودان، مضيفا نطالب بإفساح المجال أمامهم وإعطاء الجهود الإقليمية الوقت الكافي للعمل دون ضغوط ويمكن تحقيق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق اليوم نقلت وسائل إعلام عن مصادر أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين طرفي النزاع في السودان بشأن قبول الهدنة، لكن الموعد مرتبط باتفاق على بنود خلافية. أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أن مدينة باخموت أصبحت تحت سيطرتها وبقيت مسافة أقل من 1000 متر للسيطرة الكاملة عليها. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل النشاطات المصرفية. إيران تؤكد أن الكيان الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة في مواجهته الحالية مع الفلسطينيين. الاحتلال الصهيوني يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطاب، من أهم النقاط التي تعزز وتبرز لنا شخصية الإمام الخميني ومسيرته الثورية هي التعرف على رؤى المفكرين الغربيين عن الثورة الإسلامية، وعبرها سوف نتعرف على عمق الفكر الذي كان يتبناه الإمام الخميني رحمة الله عليه. فعلى سبيل المثال، الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي ميشيل فوكو كان يرى أن سلطة الشعب الشاملة التي كانت قد توزعت في كل عنصر من العناصر الاجتماعية تمكنت من أن تتحول إلى قوة ضربت وقوضت الدعائم المنيعة لنظام الشاه وأن تسقطها في النهاية. وكان يؤمن بأن علينا أن لا نبحث عن السلطة عند المثقفين أو الأحزاب السياسية، لأنهم لم يكن لهم دور مهم في التعبئة الجماهيرية، بل إن جماهير الشعب هي التي جذبت المثقفين وراءها وأدت دورا ريادية.
ومن الجوانب الأخرى التي أدت إلى لفت أنظار مفكري ما بعد الحداثة نحو الثورة الإسلامية تنوع هوية الشرائح الداعمة للثورة. لقد كانوا يرون أن الثورة الإسلامية هي التجسيد والتجلي للهويات الضبابية، بمعنى أن من غير الممكن تحديد هوية معينة وخالصة في تيار هذه الثورة. وفضلا عن ذلك، فإن الثورة الإسلامية لم تكن تعتمد على طبقة اجتماعية خاصة، وحتى إذا ما اعتبرنا علماء الدين الشريحة الرائدة للثورة، إلا أنهم لم يكونوا في إيران منبثقين من طبقة اجتماعية واقتصادية خاصة، بل كانوا ينتمون إلى كل طبقات الشعب وشرائحه.
أعزائنا الكرام، قد حصل فوكو من خلال حضوره في إيران على فهم دقيق وملموس بالكامل عن مكانة رجال الدين في إيران. ويدل تحليل فوكو عن مكانة رجال الدين في المجتمع الإيراني على وعيه العميق وبصيرته النافذة في مجال حقائق المجتمع الإيراني. لقد كان أدرك جيدا أن علماء الدين الشيعة لا يمثلون مؤسسة ذات سلسلة مراتب، وأن تعيين المرجع من قبل المتدينين والمقلدين هو أمر يتم من جانب الناس، كما أن علاقة الناس بالمرجع ليست مجرد علاقة قيادة وطاعة، بل هي علاقة من جانبين من نوع التأثير والتأثر المتبادلين، يقول ميشيل فوكو في هذا المجال.
المرجعية الدينية بين علماء الشيعة لا تتبع سلسلة المراتب، فكل شخص يتبع المرجع الذي يريده، وليس هناك من أحد أجلس على مسند السلطة الآيات العظام الحاليين الذين قادوا شعبا بأكمله نحو مواجهة الشاه والشرطة والجيش، بل استمعوا إليهم. وهذه الملاحظة تصدق حتى في أصغر التجمعات، أي في المحلة والقرية.
أعزائي الكرام، من الأسباب الأخرى لميل مفكري ما بعد الحداثة إلى الثورة الإسلامية أن هذه الثورة أثبتت أن الدين ما يزال يؤدي دورا في إدارة المجتمع، رغم أن عمر الدين يعتبر منتهيا من وجهة نظر الفكر الحداثوي. كما كان مفكرو ما بعد الحدث يعتبرون الثورة الإسلامية ظاهرة تعمل في استراتيجيتها على إخراج الغرب من المركزية، وتسعى لأن تقدم نماذج بديلة وحلولا جديدة في مقابل أنماط التنمية التي يراها الغرب، النماذج والحلول التي لم تكن تستوعبها القوالب الماركسية والليبرالية باعتبارها النماذج الأفضل في وقتها.
وتعود علاقة ميشيل فوكو بتطورات إيران إلى السنوات التي سبقت تصاعد الثورة الإسلامية، أي في الفترة التي وقع فيها إلى جانب الفيلسوف الفرنسي المعروف جان بول سارتر على رسائل وبيانات شديدة اللهجة مضمونها دعم الشعب الإيراني ومثقفيه ضد نظام الشاه الدكتاتوري. وكانت شهرة سارتر قد بلغت في تلك الفترة حدا، بحيث إنه كان يغطي على اسم فوكو في هامش تلك البيانات. ولكن فوكو بدأ دراساته حول إيران في أيلول من عام 1978، وبالتحديد خلال تصاعد ثورة الشعب الإيراني، بناء على طلب صحيفة إيطالية معروفة تدعى كورير ديلا سيرا.
أيها الأفاضل، اقترح فوكو قبل ذلك على ريزولي المساهم الرئيس في هذه الصحيفة تأسيس نواة مثقفة مؤلفة من الكتاب الصحفيين، وكان هذا المقترح السبب في أن تطلب هذه الصحيفة من فوكو أن يحبر المقالات حول تطورات إيران. ومن أجل أن يدرك فوكو تطورات إيران بشكل جيد، فقد قرأ في البدء الكثير من المواضع والتقارير حول إيران وثقافتها وتاريخها، والتقى في فرنسا مع البعض من الأشخاص المعارضين، وسافر إلى إيران من جديد بعد سنة، أي في شهري أيلول وتشرين الثاني من العام 1979.
وكان لحادثة احتراق سينما ريكس في مدينة أبادان ردود أفعال واسعة داخلية وخارجية، وأدت إلى أن يخصص أول مجموعة من تقاريره حول إيران لهذا الموضوع. وبعث خلال فترة إقامته في إيران 9 مقالات تحت عناوين طريفة وجذابة إلى هذه الصحيفة. وقام خلال هذه الأسفار بزيارات إلى مدن إيرانية مختلفة، وخاصة طهران وقم وأبادان، كي يشاهد أحداث ثورة الشعب في المدن المختلفة عن كثب.
أيها الأكارم، وفضلا عن نشره لهذه المذكرات، فقد كانت له قبل انتصار الثورة وبعدها مقابلات مع بعض الصحف والمجلات المعروفة، حيث تدل بوضوح على أن فوكو كان يرى أن الثورة الإسلامية تتوفر فيها خصوصيات مختلفة ومتميزة عن ثورات القرن العشرين الأخرى. هذه بعض الشذرات من أفكار المفكرين الغربيين عن الثورة الإسلامية، وهي بحد ذاتها توضح المنطلقات الفكرية لمن أسس وفجر هذه الثورة المباركة، وهو الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه.
كل الشكر والامتنان لكم على كرم المتابعة لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لكم وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء مستمعين الأكارم، وفي أمان الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم لا يأتون بمثله، حول المعاجز البيانية في القرآن الكريم. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، ورد في القرآن الكريم التعبيران خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، وذلك بإضافة أبدا في الآيتين اللتين سيرد ذكرهما، فما الفرق بينهما؟
هناك قاعدة في القرآن الكريم: سواء في أهل الجنة أو في أهل النار، إذا كان المقام مقام تفصيل الجزاء أو في مقام الإحسان في الثواب أو الشدة في العقاب يذكر أبدا، وإذا كان في مقام الإيجاز لا يذكرها. ففي سورة النساء في الآية 57: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذه الآية فيها تفصيل للجزاء فذكر فيها أبدا. أما الآية 13 من سورة النساء وهي: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، هنا ليس فيه تفصيل فلم يذكر أبدا.
كذلك في سورة البينة الآية 8: لم يذكر مع الكافرين أبدا، لأنه لم يفصل في عقابهم. قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فيما ذكرها مع المؤمنين لأنه فصل الجزاء لهم. قوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالتفصيل زيادة في الجزاء، ويتسع في قوله أبدا، فيضيف إكراما إلى ما هم فيه من إكرام.
ومن الجميل ذكره أنه ورد التعبير خالدين فيها أبدا في أهل الجنة 8 مرات في القرآن الكريم، ووردت في أهل النار 3 مرات فقط، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه. وهناك سياقات عددية أخرى تبرهن أن غلبة عدد على عدد إنما جاء لحكمة معينة.
مستمعين الأفاضل، من القواعد البلاغية الثابتة في اللغة أن الزيادة في المبنى أي اللفظ تدل على الزيادة في المعنى والعكس صحيح. هذه القاعدة تم الالتزام بها في القرآن الكريم بشكل كامل في العديد من المواضع، ومنها ورود فعل الاستطاعة بالتاء مرة وبدونها مرة أخرى، كما نلاحظ ذلك في سورة الكهف عند ذكر قصة سيدنا الخضر عليه السلام. فقد ذكر الله تعالى في قصة النبي موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف 3 أحداث أثارت اعتراض سيدنا موسى عليه السلام، وهي خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بدون أجر. وقبل أن يفارق الخضر سيدنا موسى عليه السلام ذكر له الحكمة من الأفعال 3، ولكنه قبل أن يؤول سببها قال له: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
وبعدما أول لسيدنا موسى عليه السلام الأحداث قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فأثبت التاء في تستطع وحذفها في تسطع، فما الحكمة من ذلك؟ هنا السياق القرآني قد راعى الحالة النفسية للنبي موسى عليه السلام قبل أن يعرف تأويل سبب تلك الأفعال التي أنكرها، فناسب إظهار التاء في تستطع لبيان ثقل هذا الأمر عليه بسبب الهم والفكر الحائر المشوش، فصار بناء الفعل ثقيلا يعني 5 أحرف، وحذف التاء من كلمة تستع، مما جعل بناء الفعل مخففا يعني 4 أحرف، وهذا التخفيف مناسب للتخفيف في مشاعر سيدنا موسى عليه السلام بعد أن علم الحكمة من أفعال الخضر، فارتاحت نفسه.
لا يأتون بمثله، برنامج نجول من خلاله بين أرجاء آي الذكر الحكيم، لنتوقف عند مظاهر الإعجاز البياني والتعبيري في هذه الآيات، مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثله بتلك الروعة و ذلك الإحكام.
أيها الإخوة والأخوات، عن القاعدة البلاغية آنفة الذكر ندعوكم للاستماع إلى الحوار الآتي.
أحيانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن من العراق. سماحة السيد، هناك قاعدة بلاغية متمثلة في أن زيادة الحروف في الكلمات أو نقصانها، أي ما يسمى بالزيادة في المبنى أو النقص فيه، مما يوجب الزيادة أو النقص في المعنى. يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذه القاعدة البلاغية، وأرجو أن تذكر بعض الأمثلة والنماذج من القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحسنتم كثيرا، هذه قاعدة مهمة، زيادة المبنى توجب زيادة المعنى، ذلك لأن المفردة فيها بحثان، البحث الأول يتعلق بالمادة والبحث الثاني يتعلق بالهيئة، هناك مادة وهناك هيئة، والمادة يعني الأصل الجذر للكلمة، مثل الشكر شين كاف راء، مثل الصبر صاد باء راء. إذن هناك فرق بين الصبر والشكر، لأن اختلفت المواد، مثل همزة لمزة، شوفوا المادة تختلف، لام ميم زاء وهاء ميم زاء، لكن الهيئة تتحد، همزة فعلة. أكو هناك تدبر للهيئة، يعني ليس فقط للمادة، هذا التدبر الهيئة يعني المباني الكلمة، مبنى الكلمة مثلا. طبعا إذا زاد المبنى زاد المعنى، صحيح، مثل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، انظروا هنا على عكس همزة لمزة، همزة لمزة الهيئة واحدة وهي فعلة، لكن المادة تختلف، لام ميم زاء وهاء ميم زاء، بينما اصبروا وصابروا لا، هنا المادة واحدة، لأن أصبروا مادتها صاد باء راء، وصابروا كذلك صاد باء راء، ولكن الاختلاف وين يكون؟ الاختلاف في الهيئة، أصبروا يختلف عن صابروا، صبر يصبر صبرا، بينما صابر يصابر مصابرة. شوف المصابرة أقوى من الصبر، أصبروا وصابروا، صابروا يعني أكون مفاعلة، المصابرة بمعنى المفاعلة، يعني المادة الأصلية زائد معنى إضافي وهي المشاركة أو المغالبة، لأن صابروا إما الآخر عدو فصير المغالبة، يعني فليكن صبركم أكبر من صبر عدوكم، أو إذا صابروا الآخر صديق أو أخ مؤمن فيكون هناك المشاركة، يعني التواصي بالصبر. شوف كلمة تواصي، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مو ووصوا بالحق، لا تواصوا. التواصي إذا زاد المبنى زاد المعنى، التواصي صار بين طرفين تواصي، بينما وصى من طرف واحد. كذلك هنا اصبروا وصابروا، صابروا من طرفين، إذا كان الطرف الآخر قلنا عدو يكون المغالبة، يعني غالبوهم على الصبر، كما جاء في رواية الإمام الصادق، اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم. ما معنى صابروا عدوكم؟ يعني فليكن صبركم أكبر من صبر عدوكم، ما يسمى بلعبة عض الأصابع في السياسة، لعبة عض الأصابع، زين، الذي يصرخ آخ يخسر المعركة، زين، هي الدفع والتدافع، زين. فإذا أحيانا يكون المبنى واحد مثل همزة لمزة، لكن المادة تختلف، وأحيانا يكون بالعكس، المادة واحدة ولكن المبنى يختلف، كأصبروا وصابروا، مثل أقيم الصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها مو واصبر، واصطبر عليها، زين. فإذا طبعا اصطبار يعني زيادة عن الصبر، الاصطبار، وهم يصطرخون فيها، يصطرخون مو يصرخون، يصطرخون، الاصطراخ أشد، ومرة يعني فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة في قصة ذي القرنين، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدون على ظهره، وما استطاعوا له نقبة، استطاع أصعب من، يعني ما استطاعوا أن يظهروه، يصعدون على ظهره، على ظهر السد، وما استطاعوا له نقبة، استطاعوا يعني بعد أكثر، قضية يعني بعد أكثر معاناة أو أصعب كما نقول. إذن إذا زاد المبنى زاد المعنى، والحمد لله رب العالمين.
وافر شكري وامتناني لك أستاذ عبد السلام زين العابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
نعم مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج لا يأتون بمثله. ابقوا معنا لنستعرض المزيد من شواهد الإعجاز البياني في القرآن الكريم.
أيها الأعزاء، من الأمثلة الأخرى للزيادة أو النقص في حروف الكلمات وأثر ذلك في الدلالة على المعنى استعمال الفعل نبغي في سورة يوسف الآية 65 بالياء ومن دونها في سورة الكهف، حيث قال جل وعلا في الآية 65 مستخدما الفعل نبغي كاملا بالياء، قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. ولكنه قال في سورة الكهف قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا. فما الحكمة من إثبات ياء نبغي في سورة يوسف عليه السلام وحذفها في سورة الكهف؟
نعم مستمعينا الأفاضل، في سورة يوسف عليه السلام جاء إثباتها، وذلك لبيان أن ذلك هو غاية ما يريدونه ويطلبونه، فالطعام الذي أحضروه من مصر هو المراد لذاته وهو الغاية والهدف الأساس. أما في سورة الكهف فلم يكن فقدان الحوت هو الغاية والهدف الرئيس، لأن غايته هي الالتقاء بالخضر، فكان الفقدان وسيلة وليس غاية، فناسب نقصان تمام الحرف نقصان تمام الغاية كما يعبر أهل اللغة.
مستمعين الأفاضل، المعنى الذي ذكرناه قبل الفاصل نلاحظه أيضا في الفرق بين الفعلين تفرقوا وتتفرقوا، إذ قال تعالى في سورة آل عمران الآية 102 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن جاء هذا الفعل في سورة الشورى الآية 13 بزيادة التاء، قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
برنامج لا يأتون بمثله. تجوال في الأساليب البيانية القرآنية المعجزة، نتبعها ونستعرضها ونبين مكامن الإعجاز فيها. لا يأتون بمثله.
والسبب في ذلك أن الخطاب في سورة آل عمران للأمة المسلمة وهي أمة واحدة، فناسب أن يكون الفعل بتاء واحدة، بينما السياق في سورة الشورى عن الإخبار بما وصى به الله تعالى الأمم السابقة التي بعث الله فيها باقي أولي العزم من الرسل، وهي أمم عديدة مختلفة بينها أعوام طويلة للغاية، فناسب تعدد التاءات في الفعل تنوع الأقوام وطول الزمان الذي عاشته مجموع هذه الأمم.
ومن حكمة ذلك أيضا أن الأمة الإسلامية منهية عن أدنى اختلاف مهما قلت نسبته، لأن ذلك يوهنها، فدل على تحريم أي شيء من الاختلاف مهما قل. ولكن هذا المعنى غير مراد في الأمم الأخرى لأنها انتهت، فلم يحذف من فعلها شيء فبقي على حاله.
نعم، وهناك حكمة أخرى نستطيع أن نذكر شيئا من جمالها، هي أن سورة الشورى ذكر فيها الفعل مرتين، مرة في صيغة المضارع في قوله تعالى ولا تتفرقوا فيه، ومرة بصيغة الماضي في قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أما في سياق آيات سورة آل عمران فقد ذكرت مرة واحدة فقط، ولذلك جاء الفعل بتاء واحدة.
وهكذا هو السياق القرآني المعجز، يختار الحروف التي تتوافق مع السياق وتتناسب مع المعنى والصياغة، فقد تقل الحروف في اللفظ وقد تزيد، ويحذف الحرف حذفا مقصودا، ويثبت كذلك لخدمة بيان المعنى المراد في أروع صورة بلاغية.
مستمعينا الكرام، وهنا لا مجال للحديث بأن كل شيء يتم بأعلى درجات الدقة والتوازن، دقة عجزت عقول البشر عن اختراع شبيه لها، وسبحان الله منزل القرآن الذي لا يأتون بمثله.
مستمعين مستمعاتنا، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لا يأتون بمثله.
برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جولائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران،
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك. وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من درر أهل البيت سلام الله عليهم ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، والذي يرويه في الكافي المجلد الأول صفحة 128 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقال، يعني ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ طبعا العوام بناؤهم جلس، العرش كأنه كرسي الملك وجلس عليه. فقال عليه السلام: استوى، استوى في كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى في كل شيء. هذا التفسير العلمي للاستواء. وإلا الذين يتصورون أن عرش الله هو كرسيه الذي يجلس عليه، هذا غلط. عرش الله مكان مخلوق يؤتى به يوم القيامة يحمله ثمانية. إذن يمكن أن نقول أن العرش مركز سنترال الكون، ليدار منا كل الكون هذا العرش، وهو مكان مادي ومحدود، والله عز وجل فوق المكان والزمان وفوق المادة، محال أن يحويه مكان سبحانه وتعالى. في مراحل خلق للكون، في مرحلة من مراحل خلق خلقنا السنترال واستوى، يعني كل الأمور استوى على العرش، تسلط، استوى، استوت منه الأشياء في قربها وبعدها إليه سبحانه وتعالى. فالحركة والتطور الذي حدث في المخلوقات وليس فيه سبحانه وتعالى. ولذلك أهل البيت عليهم السلام ردوا الأحاديث الإسرائيليات التي تقول أن الله يجلس على العرش وكراسي الأنبياء يجلسون حوله، وبالتوراة فيه أنه جالس على العرش وحديث الكراسي، ويروي ويقول حديث الكراسي، ويقول يفضل من العرش أربع أصابع، منها هنا وها هنا، وبعدين قالوا يقعد النبي إلى
جانبه على العرش، اليهود قالوا لا، قاعد موسى على العرش. بعدين ضافوا له قالوا لا، سجادة يفرشون أمام العرش وأحمد بن حنبل قاعد على تلك السجادة، وما من هالكلام الطويل العريض الذي لا يعرف أصحابه تسبيح الله سبحانه وتعالى. إن التوحيد كله بالتوازن بين التسبيح والتحميد. التسبيح تنزيه الله عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته، والتحميد إثبات الصفات والفاعليات لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفرط في التسبيح فيعطل والعياذ بالله، بعض الناس يفرط في التحميد والإثبات فيجسم أو يشبه والعياذ بالله. والتوحيد الإسلامي هو التوازن بين سبحان الله والحمد لله. الذي يفقد التوازن في أيهما يقع في انحراف عن جادة الإسلام. أيضا في الكافي في نفس الصفحة المجلد الأول صفحة 128 عن هشام بن الحكم، كان هشام بن الحكم رضوان الله عليه المناظر الأول في العالم الإسلامي، وكان يناظر كل أنواع الأديان والمذاهب، وكان يعقد له في قصر هارون الرشيد مناظرات. ومعروف هشام ناظر النصارى واليهود والثنوية يعني المجوس، وناظر الدهرية يعني عبد الله بن المقفع وأبو شاكر الديصاني وأمثالهم، وناظر الفئات والمذاهب المختلفة. يقول مرة اعترض عليه، والحديث صحيح سند صحيح بدرجة عالية، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: قال أبو شاكر الديصاني إن في القرآن آية هي قولنا. قلت: ما هي؟ قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إذن صار إلهين، ولأن هؤلاء الملاحدة كانوا يميلون للثنوية والمجوسية، عبد الله بن المقفع وأبو شاكر الديصاني ابن أبي العوجاء كانوا يميلون لها، يعني قولنا إذن إلهين. يقول: فخبرت أبا عبد الله عليه السلام، ما جيت من الحج عن كلام أبو شاكر الديصاني، يقول: فحججت فخبرت أبا عبد الله فقال: هذا كلام زنديق خبيث، إذا رجعت إليه فقل له: ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول فلان. فقل له: ما اسمك بالبصرة؟ فإنه يقول فلان. فقل: كذلك الله ربنا، في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله وفي القفار إله وفي كل مكان إله. إذن هو يعني هو نفسه هو الله الذي في السماء في الأرض في كل مكان، هو واحد. كيف أنت واحد واسمك متعدد في بلاد مختلفة متعددة؟ هذا تعدد في الاسم وليس في الذات، ذاته واحدة سبحانه وتعالى. يقول: لما رجعت الكوفة رحت إلى أبو شاكر أخبرته، قال لي: هذا مو من عندك، هذه نقلت من الحجاز. طيب نقلت من الحجاز، لكن خذ الجواب، ما يريدون أن يقتنعوا. وبعض هؤلاء الملاحدة اقتنعوا واهتدوا على يد الإمام الصادق وتلاميذه سلام الله عليه. أيضا من الجواهر المروية عن أهل البيت عليهم السلام عن الكرسي والعرش في صفحة 132 من المجلد الأول من الكافي عن زرارة ابن أعيان رضوان الله عليه قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: سألته: السماوات والأرض وسعنا الكرسي، أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ أيهما الظرف وأيهما المظروف؟ فقال عليه السلام: بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش وكل شيء وسع الكرسي. الكرسي هو
المخلوق الذي يحيط ظرف الذي يحيط بكل الكون هو كرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه فاعل، السماوات والأرض هي المحاطة. إذن كرسي الله ليس المكان الذي يجلس عليه، ملكه، هيمنته، قدرته، إدارته هي التي وسعت السماوات والأرض وكل شيء، كما في رواية أخرى في الكرسي، الكرسي الذي وسع الجميع. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب أصالكم، حشا أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف، وشربي من ريان ذاك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري، فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري، فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى، وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي، إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة،
يغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
أحبك بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حساب. وهل يحلم الظامي بماء فقاعة وكل فقاعات الزمان سراب.